بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في شرح الفروع الفقهية، وما زال الكلام في الفروق الفقهية في كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بعض هذه الفروق في كتاب الصلاة. فمن تلكم الفروق الفرق بين أوقات الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس يستحب في بعضها أن تصلى في أول وقتها، وفي بعضها كصلاة العشاء يستحب أن تصلى في آخر وقتها أو في النصف، في نصف الليل أو ثلث الليل كما جاء في بعض الروايات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وجاء كذلك كما في صحيح مسلم: وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. مع أن صلاة العشاء يدخل وقتها بغياب الشفق الأحمر، وقد أجمع العلماء على ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني إذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء. لهذا أجمع العلماء على أن وقت صلاة العشاء يدخل بغياب الشفق. أما آخر وقت العشاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الوقت يكون مستحبا إذا أخر الصلاة عن أول وقتها. ولهذا جاء في حديث عائشة كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، فما خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، يعني هذا الوقت، وهو قد ذهب عامة الليل كما جاء في صحيح مسلم. قالت عائشة: حتى ذهب عامة الليل ونام أهل المسجد. فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قالوا: إذن هذا دليل على أن صلاة العشاء تختلف عن باقي الصلوات، لأن باقي الصلوات الأصل فيها أن تصلى في أول وقتها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما سأله عبد الله بن مسعود عن أفضل الأعمال قال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، يعني في أول الوقت. وقد جاء هذا، جاء في بعض الروايات. فقال العلماء: إذن هذا هو الأصل، الصلاة على وقتها، يعني إذا دخل وقتها. وفي بعض الروايات جاء التصريح بذلك: الصلاة في أول وقتها إلا العشاء. ها هو الحديث عائشة في الصحيحين أنه أعتم، يعني تأخر حتى ذهب عامة الليل. وجاء كذلك في حديث عبد الله بن عمر خرج عليهم بعد ثلث الليل، وكانوا لا يدرون ما الذي شغل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. وكان هذا بعد أن ذهب ثلث الليل. لهذا قال العلماء: إن صلاة العشاء تختلف عن باقي الصلوات، فيستحب أن يصلي صلاة العشاء في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل أو بعد أن يذهب عامة الليل. وهناك أدلة أخرى، حديث أنس كذلك في الصحيحين قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى بهم. وجاء كذلك في حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، وفيه كذلك التأخير الذي حصل في صلاة العشاء. قال أبو موسى: حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج وصلى بهم. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء. وحديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وحديث أبي هريرة في الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وحديث النعمان بن بشير أيضا في سنن أبي داود، وكذلك حديث أبي بكر في مسند الإمام أحمد: أخر العشاء 9 ليال إلى ثلث الليل. هذه النصوص كلها تبين أن وقت صلاة العشاء الأفضل فيه هو التأخير، أما باقي الصلوات فإن الأفضل أن تصلى في أول وقتها لا سيما المغرب. إلا أن العلماء استثنوا ما يتعلق بصلاة الظهر عند الحر الشديد، ففي هذه الحال يستحب أن يبرد بالصلاة. صلاة الظهر أجمع العلماء أنها تدخل إذا زالت الشمس، لكن قد تشتد الحرارة في الصيف، فإذا كان الأمر كذلك فيستحب أن يصلي هذه الصلاة بعد أن يؤخرها فتبرد الحرارة وتنكسر. وهذا كما أشرت يبين أن صلاة الظهر أول وقتها إذا زالت الشمس بإجماع العلماء، وهذا هو الأفضل، وجاءت نصوص كثيرة في ذلك. لهذا كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس كما جاء في صحيح مسلم. وقال أنس: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام حين زاغت الشمس فصلى بنا الظهر. وأدلة كثيرة، حديث جابر في الصحيحين، وحديث ابن عباس في المواقيت في مسند الإمام أحمد، وحديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة، كل هذه تبين أن صلاة الظهر تصلى في أول وقتها وهو عند زوال الشمس، وقد أجمع العلماء على أن هذا أول الوقت. نقل الإجماع ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لكن إذا كان الحر شديدا فيستحب الإبراد بصلاة الظهر، وليس معنى ذلك أن المسألة مجمع عليها من حيث الإبراد فطائفة تخالف في الإبراد، لكن النصوص تؤكد سنية الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، مع أنهم قد أجمعوا على استحباب تعجيلها، لكن إلا في الحر الأفضل هو الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر. ما الدليل على ذلك؟ النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة، وهي أحاديث صحيحة تبين في الصحيحين وفي غيرهما. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة، لأن شدة الحر من فيح جهنم. قال العلماء: إذن هذه نصوص تبين ما يتعلق بشدة الحر لكن في صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. إذن عرفنا الفرق بين صلاة العشاء وباقي الصلوات، فصلاة العشاء تؤخر، وباقي الصلوات الفجر والظهر وكذلك العصر والمغرب فإنها تصلى في أول أوقاتها. لكن العلماء استثنوا ما يتعلق بالإبراد في صلاة الظهر، وتعجيل صلاة العصر كذلك يستحب خلافا للأحناف، وإلا فإن النصوص صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها، إذا صار ظل الشيء مثله صلى عليه الصلاة والسلام العصر وكان يقدمها، وكانوا يصلون والشمس بيضاء نقية. وجاء حديث كذلك العلاء بن عبد الرحمن في صحيح مسلم أن صلاة العصر تأخيرها من صنيع المنافقين، إذا اصفرت الشمس قام وصلى، هكذا هو حال أهل النفاق، يرقب الشمس فينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولهذا قال أنس كان يصلي عليه الصلاة والسلام العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي وما زالت الشمس مرتفعة كما في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين حديث رافع بن خديج أنه يصلي العصر عليه الصلاة والسلام وكانوا يذهبون وينحرون ويطبخون قبل أن تغيب الشمس، مما يؤكد أنه كان يصلي صلاة العصر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. كذلك المغرب، أجمع العلماء على أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وهذا هو الأفضل في صلاة المغرب. أما كونها هذا هو أول الوقت فهذا بالإجماع نقله ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك، والنصوص جاءت تبين ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث بريدة، ومن حديث جابر، كل هذه تبين أن صلاة العصر تدخل حين صار ظل كل شيء مثله. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، فهناك فرق بين صلاة العشاء وباقي الصلوات، يستحب تأخير صلاة العشاء ويستحب التعجيل بباقي الصلوات إلا ما استثناه العلماء في صلاة الظهر إذا اشتد الحر. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء وهي من الفروق في كتاب الصلاة وهي تتعلق بقضاء الصلاة، الفرق بين من رأى نجاسة بعد صلاته وانتهى من صلاته، قد انتهى من صلاته فرأى نجاسة على ثوبه فهنا صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، وبين من تبين له أنه على حدث ففي هذا الحال يجب عليه الإعادة. وأجمع العلماء على أن من صلى وهو على حدث، كأن يكون مثلا لم يتوضأ وهو يظن أنه قد توضأ، أو كان على جنابة وتوضأ نسي أنه على جنابة والجنابة تريد غسلا فتوضأ واكتفى بالوضوء نسيانا ثم عرف بعد أن انتهى من صلاته، فهذا بإجماع العلماء أنه إذا صلى المحدث وهو ناس للحدث يظن أنه على وضوء بطلت صلاته عند جميع الأئمة، لأن نسيان الحدث لا يكون عذرا، فيجب عليه إعادة الوضوء ويجب عليه إعادة الصلاة، ولا تسقط هذه الصلاة بحال من الأحوال، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهذا محدث غير متطهر. وهكذا أيضا من وجب عليه غسل الجنابة وظن أنه يجب عليه الوضوء فقط نسي أنه جنب، فنقول أيضا بطلت الصلاة وعليه أن يتوضأ وعليه كذلك أن يقضي الصلاة. قد يقول قائل لماذا فرقنا بين من رأى نجاسة بعد صلاته فلا يعيد الصلاة وبين من تبين له أنه كان على حدث، أليس الوضوء شرطا وكذلك اجتناب النجاسة أليست شرطا، فلماذا فرقنا مع أن هذين شرطان؟ لابد أن نعلم أن ما يتعلق بالنجاسة يختلف عن ما يتعلق بالوضوء. النجاسة الأصل فيها هو وجوب إزالتها، ولا بد من طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، لكن لو صلى وهو لا يتذكر ولا يعلم أن عليه نجاسة، نسي ذلك ثم صلى وانتهى من صلاته، ففي هذه الحال نقول له إن صلاتك صحيحة وليس عليك الإعادة، فتكون طهارة الثوب وطهارة البدن والمكان من النجاسة التي يجب تكون من النجاسة مع العلم والذكر، تكون واجبة مع العلم والذكر. فإن صلى بنجاسته ناسيا فلا إعادة عليه، بخلاف من صلى ناسيا وهو على حدث. وهذا القول وهو أن طهارة الثوب والبدن من النجاسة واجبة مع العلم والذكر هو مذهب ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهما، ومذهب سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي من التابعين والزهري والنخعي، وهي رواية في مذهب الإمام مالك ورواية في مذهب الإمام أحمد. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة، وأخرجه أبو داود في سننه، وعند ابن خزيمة في صحيحه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، لما انصرف سألهم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فأخبرهم أن جبريل عليه السلام جاءه فأخبره أن في نعليه خبثا عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله وينظر هل به خبث فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه كان في نعليه نجاسة، لو كانت النجاسة شرطا في الصلاة لأعاد ما قد صلى واستأنف صلاته، لكنها ليست بشرط مع النسيان أو مع جهل النجاسة أنها في ثوبك أو في بدنك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ذلك بدليل أن جبريل جاء وأخبره. إذن لابد من الذكر والعلم، لو كنت ناسيا أو لم تكن عالما فليس عليك في ذلك شيء. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن هناك فرقا بين من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن انتهى من صلاته فنقول له إن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، وبين من صلى وهو على حدث ولم يعلم بالحدث إلا بعد أن انتهى من صلاته فنقول له عليك أن تعيد الصلاة وصلاتك غير صحيحة، لأن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، لأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه معفو فيه عن الخطأ والنسيان، كما قال الله في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآيات، بخلاف الوضوء والغسل والتطهر فهو من باب المأمورات وليس من باب المنهي عنه. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفرق فيها صحيح وصريح. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة، وهي تتعلق أيضا بقضاء الصلاة، يناسب أن نذكرها بعد هذه المسألة التي فيها أيضا ما يتعلق بقضاء الصلاة، مسألة الفرق بين من ترك الصلاة ناسيا فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة بإجماع العلماء وباتفاقهم، بينما لو ترك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ تارك الصلاة عمدا لا يجوز له، وهذا كفر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها عمدا هل يجب عليه القضاء؟ بينما لو ترك الصلاة ناسيا أو نام عنها فإنه يجب عليه أن يقضي صلاته، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بذلك، أن الناسي يكون معذورا ويجب عليه القضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليس لها كفارة إلا أن يصليها، أقم الصلاة لذكري. هذا في النائم، وكذلك في الناس. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. لكن الذي ترك الصلاة عامدا، هل يقال له يجب أن تقضي كما أن النائم يقضي والناسي يقضي فأنت كذلك تقضي؟ أو يقال هذه المسألة من مسائل الفروق، فالذي نام عن الصلاة يقضي والذي نسي الصلاة يقضي، أما تارك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي؟ فنفرق بين الأمرين. الذي يقول إن تارك الصلاة لا يقضي لا يفهم من قوله أنه لا يرى أن عليه إثما، بل هو يقول عليه إثم والإثم كبير، حتى إنه لو قضى لا ينفعه هذا القضاء، حتى إنه لو قضى هذه الصلوات الفائتة متعمدة وهو متعمد في تركها لا ينفعه هذا القضاء، لأنه قد خرج وقتها وقد تعمد أن يتركها. فقالوا لا يشرع في حقه القضاء وعليه التوبة. أما جماهير العلماء فلا يفرقون، يرون أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، يرون أنه يجب عليه القضاء كما يجب على الناس والنائم. والكلام ليس عن الكافر الأصلي الذي أسلم، لأن الكافر الأصلي إذا أسلم لا قضاء عليه بإجماع العلماء، فالإسلام يهدم ما كان قبله. إنما الكلام عن رجل مسلم فرط في صلوات كصلاة يومين أو ثلاث أو أسبوع ثم تاب من ذلك، هل نأمره بالقضاء أم يقال لا تقضي؟ جماهير العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، على أنه يجب عليه أن يقضي كالناس والنائم. لماذا يجب عليه أن يقضي؟ ما الدليل على القضاء؟ هل يوجد دليل خاص في ذلك؟ قالوا: الله قال في القرآن: وأقم الصلاة لذكري. وخمس صلوات افترضهن الله على العباد، كما في حديث أبي داود وابن ماجة وهو عند النسائي. فهذه النصوص العامة فيها أن الصلاة فريضة، فكيف نسقط على هذا الصلاة وهو تركها متعمدا؟ فنقول له يجب أن تصلي، بدليل أن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها متى ذكرها، وهو معذور بسبب نسيانه أو نومه، فأنت من باب أولى يجب أن تصلي. إذا كان المعذور يجب أن يقضي، فأنت كذلك أيها التارك متعمدا لصلاتك يجب أن تقضيها. ولهذا لما نام النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة عن صلاة الصبح عندما رجع من تبوك صلاها بعد طلوع الشمس، قالوا وهو معذور، فأنت من باب أولى كذلك يجب عليك أن تقضي. ولما أيضا شغل عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى، كذلك صلاها بعد غروب الشمس. كل هذه النصوص تبين أن المعذور يجب عليه القضاء، قالوا فمن باب أولى الذي تعمد وترك الصلاة حتى خرج وقتها. وأكدوا ذلك بالأمر بقضاء شهر رمضان لمن أفطر متعمدا، فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأوجب عليه القضاء. قالوا وكذلك أيضا من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه القضاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الرجل سيصلي ركعة قبل غروب الشمس، يعني في وقت العصر، وسيصلي باقي الركعات بعد المغرب، يعني بعد أن خرج الوقت، ومع ذلك سيصلي. قالوا وهكذا أيضا من تعمد حتى خرج الوقت كله ولم يصلي ركعة فإنه يقضي الصلاة بعد خروج وقتها ويكون آثما لأنه تعمد ذلك. وحديث الأمراء عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهؤلاء يصلونها بعد أن خرج وقتها لأنهم يؤخرون وهم آثمون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. وجعل صلاتهم صلاة صحيحة، لكن هذا التأخير يأثمون عليه. القول الثاني في المسألة، وهو قول طائفة من السلف، ونسب هذا القول إلى عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله صاحب المسند، وقالوا إنه قد ذكر هذا في كتابه السنة. وأيضا ممن قال بهذا القول أيضا من العلماء، وهو عدم القضاء، الحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية. ومن المحققين اختاره شيخ الإسلام تيمية، وكذلك من ذهبوا إلى القول بكفر تارك الصلاة، يعني أيضا ابن القيم، ابن باز، ابن عثيمين، يقولون لا يقضي ولا ينفعه القضاء، بل عليه أن يتوب وأن يستغفر ربه ويكثر من الحسنات، ولا ندري هل يقبل الله توبته إن كان صادقا أو لا. فهم لا يقصدون من ذلك أنه ليس عليه إثم، بل هو آثم، ومن شدة إثمه وكبيرته التي ارتكبها لا ينفعه القضاء. لهذا قال الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء أضاعوا الصلاة وكانوا ساهين، فلا ينفعهم القضاء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا إذن لابد من التوبة، لا سيما أن بعض النصوص فيها أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما جاء في صحيح البخاري. قالوا إذا كانت صلاة واحدة تركها يحبط عمله، فكيف إذا فوت عدة صلوات وهو متعمد؟ وعلى كل حال، الذي يظهر أن قول الجماهير هو الصحيح، أن هذا الرجل يجب عليه القضاء. هو آثم، لا شك أنه آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن كوننا نوجب عليه القضاء لا يعني أننا نقول ليس عليك شيء، بل أنت آثم ويجب أن تتوب، ومع التوبة كذلك يجب أن تقضي هذه الصلوات. لكن مع ذلك لا بد أن ننظر إلى أمر يتعلق بكثرة هذه الصلوات وقلتها، فقد يترك الإنسان الصلوات لسنوات والعياذ بالله، وهو يقول أنا مسلم لكنه مفرط في هذه الصلوات فيتركها متعمدا. ومذهب الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر ما دام أنه يقر بوجوبها، لكنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فقالوا إذا كانت هذه الصلوات قليلة ويسيرة يجب أن يقضيها، أما إذا كانت لسنوات كثيرة فهذا في الحقيقة قال بعض أهل العلم لا يجب عليه أن يقضي لمدة السنوات. فتوسطوا في هذه المسألة، وإن كان ظاهر مذهب الأئمة أن القضاء واجب ولو كانت صلوات كثيرة، وهذا هو الصواب. إذن عرفنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فالنائم يجب أن يقضي، والناسي يجب أن يقضي، وتارك الصلاة متعمدا يجب أن يقضي، إلا أن الناسي والنائم معذوران لا إثم عليهما، بخلاف المتعمد التارك للصلاة فإنه يجب عليه القضاء، وهو آثم لأنه تعمد في ترك الصلاة. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في كتاب الفروق في كتاب الصلاة، الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. فمعروف أن العورة يجب سترها، وما هي العورة؟ هي ما يجب سترها في الصلاة ويحرم النظر إليها، هذا معنى العورة. وتحقيق وتقدير هذه العورة من حيث الحد إنما نرجع إلى الشرع، فمعروف أن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى النصوص. وهناك فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، وهذه هي المسألة التي نريد أن نظهر الفرق فيها، لا ارتباط بين عورة الصلاة وبين عورة النظر. والدليل أنك قد تجد المصلي قد يستر في الصلاة ما يجوز له أن يظهره خارج الصلاة، وضربوا مثالا بالمنكبين، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. المنكبان يجب أن يسترهما المصلي في صلاته، لهذا الحديث وهو في الصحيحين. لكن المنكبين ليس عورة، ليس من العورة في شيء، فلو أن الإنسان أظهرهما خارج الصلاة فلا بأس. لهذا قلنا إن المصلي قد يستر في الصلاة ما يجوز له أن يظهره خارج الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن طائفة من الفقهاء خلطوا في هذا الأمر، ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهي العورة، وهذا غير صحيح. لهذا المرأة في صلاتها يجوز لها أن تبدي وجهها في الصلاة، مع أن الوجه زينة، والله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة. فالمرأة الحرة لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه والكفين، لكن إذا خرجت إلى السوق وإلى مجامع الناس ليس الأمر كذلك، نقول يجب أن تغطي وجهك وكفيك لأن هذا زينة ولا يبدين زينتهن. وأما بالنسبة لحكم ستر العورة فهذا بإجماع العلماء يجب ستر العورة، سواء كانت عورة النظر فإنه يجب أن نستر عوراتنا عن أعين الناس، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي، وكذلك ابن رجب كما في فتح الباري، والحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب سترها. الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقرنا غض الأبصار عن العورات بحفظ الفروج، والآيات كثيرة في ذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن في الجاهلية كان الكفار يطوفون بالبيت عراه، فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر بستر العورة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. إذن عرفنا أن فرقا بين عورة الرجل في النظر وبين عورة الرجل في الصلاة، وكذلك بين عورة المرأة في النظر وبين عورة المرأة في الصلاة. قد يقول قائل: ما هي العورة في الصلاة؟ ما هي العورة داخل الصلاة؟ حد العورة للرجل قال العلماء: ما بين السرة والركبة، هذه هي العورة، ويجب على الرجل أن يستر منكبيه في الصلاة. ليس لأن المنكبين عورة في النظر، وإنما هو مأمور بستر المنكبين. إذن ما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، والأدلة في ذلك كثيرة وصحيحة، وبمجموع هذه الأدلة يكون الحديث في ذلك صحيحا. ومن هذه الأحاديث أن الفخذ عورة، وهو ما بين السرة والركبة كذلك. حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند عبد الرزاق في المصنف. وكذلك أيضا من الأحاديث حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، وحديث كذلك محمد بن جحش عند أحمد في المسند. وكل هذه الأحاديث تأمر بتغطية الفخذين، وأن ما بين السرة والركبة عورة. وحديث معمر العدوي رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وعند أبي داود، وكذلك حديث علي بن أبي طالب. بعض هذه الأحاديث قد يكون فيها ضعف أو قد يكون فيها مقال، إلا أن بمجموع هذه الطرق يكون حديثا صحيحا يحتج به، وهو مذهب الجماهير كما أشرنا آنفا. فالخلاصة من هذا كله أن الفخذين ما بين السرة والركبة عورة، لا يجوز كشفه لا في الصلاة ولا في النظر، إلا أن في الصلاة يقال للرجل أيضا: أستر ما بين المنكبين، أستر منكبيك. في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي، والمناكب مكشوفة، أمر عليه الصلاة والسلام بتغطية المناكب من حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وهذا بالنسبة لعورة الرجل. بقي معنا أيضا ما يتعلق بعورة المرأة، لأننا إذا نظرنا أيضا بين الرجل وبين المرأة سنجد أن هناك فرقا بين الرجل والمرأة، فتكون هذه أيضا من مسائل الفروق. فما هي عورة المرأة في الصلاة، وما هي عورة المرأة كذلك في النظر؟ أما عورة المرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين، وبعضهم يضيف القدمين. يقول لا بأس أن تظهر القدمان في الصلاة، فإنها ليست بالعورة في الصلاة. وهذا هو مذهب الأحناف، وهو من مفردات مذهبهم، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون عورة المرأة جميع الجسد إلا الوجه والكفين، إلا أن الحنابلة يأمرون أيضا بستر الكفين بالنسبة للمرأة، وهذا من مفردات مذهبهم. إذن عندما يذكر الجمهور وهم الأئمة الأربعة الرجل يقولون ما بين السرة إلى الركبة، وعندما يذكرون المرأة الجمهور يقولون جميع الجسد إلا الوجه والكفين، ويزيد الأحناف ويقولون والقدمين، أي أن القدمين ليست عورة. إذن هناك فرق بين الرجل والمرأة من جهة، وفرق أيضا بين عورة الصلاة وعورة النظر، لأن عورة الصلاة بالنسبة للمرأة جميع الجسد إلا الوجه والكفين، بخلاف عورة النظر فإنه يجب على المرأة ألا يظهر منها شيء إذا خرجت إلى السوق أو إذا خرجت إلى المجامع، مجامع الناس، يجب أن تستر بدنها وتستر جسدها ولا يظهر منها شيء، لأن الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر هذه الآية بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا، لا تظهر شيئا من الزينة للأجانب. ولهذا ابن مسعود كان يقول كالرداء والثياب، يعني هذا هو الذي يجوز أن تظهره لأن هذا شيء ظاهر، فهي إذا تغطت وتجللت بثيابها وخرجت سينظرون إلى ردائها وثيابها، أما الجسد والوجه والكفان فلا يظهر شيء من ذلك. وأثر ابن مسعود أثر صحيح. وكان ابن عباس يرى أن الوجه والكفين ليست من العورة، لا في الصلاة ولا في النظر، يعني إذا كانت في الصلاة كشفت الوجه والكفين، وإذا كانت في مجامع الناس وخرجت كذلك كشفت الوجه والكفين. ولا شك أن المرأة يجب أن تغطي بدنها، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب، تستر اليدين، تستر القدمين، تستر الوجه. أما في الصلاة فلا يجب عليها أن تستر الوجه بإجماع العلماء، مع أنه زينة وهو من الزينة الباطنة كما قال العلماء، لكن هناك فرق. فكانت هذه من مسائل الفروق. إذن هذا الذي أردنا أن نصل إليه، أن هذه المسألة من مسائل الفروق بين الرجل والمرأة من جهة، وبين الرجل نفسه في صلاته وخارج الصلاة. فالرجل في الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة وأن يستر المنكبين، أما خارج الصلاة لا يجب عليه أن يستر المنكبين، إنما الواجب فقط أن يستر ما بين السرة والركبة. المرأة في صلاتها تكشف الوجه والكفين على قول أكثر العلماء، أما خارج الصلاة في عورة النظر لا يجوز لها أن تظهر شيئا من ذلك كله، ويجب أن تستر نفسها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، لكن هذا هو الصواب، يجب ستر وجه المرأة في باب النظر. لماذا؟ لأن الوجه زينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا تظهر شيئا من الزينة للأجانب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن المسألة من مسائل الفروق، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ما دام أن الأمر يتعلق أيضا بالعورات فهناك مسألة أيضا تتعلق بعورة الحرة وعورة الأمة، وهي من مسائل الفروق. هل هناك فرق بين عورة الأمة وعورة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة، أم أن هذه ليست من مسائل الفروق؟ هذه أيضا من المسائل التي سنتحدث عنها، وهي مسألة عورة الأمة وعورة الحرة. عرفنا أن الحرة يجب أن تغطي جسدها إذا خرجت إلى مجامع الناس أو إلى السوق، فتكون عورتها في النظر، بالنسبة للنظر يجب أن تستر جميع البدن، ومن ذلك الوجه والكفان. أما في صلاتها فقد أشرنا إلى أنها تظهر الكفين وتظهر الوجه. هل الأمة كالحرة تماما، أم أن الأمة تختلف فتكون هذه المسألة أيضا من مسائل الفروق؟ لما تكلم العلماء عن حد عورة الأمة في الصلاة، أكثر العلماء وهم الجماهير ذهبوا إلى أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة في الصلاة، يعني كالرجل. وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، كلهم يرون أن الأمة كالرجل في حد العورة في الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة، كما في سنن أبي داود وعند الدارقطني والبيهقي. قالوا: السيد إذا زوج أمته فلا ينظر ما بين السرة والركبة، لأن هذه هي العورة بالنسبة للمرأة. قالوا: إذن هذه عورتها في النظر وعورتها كذلك في الصلاة. الأحناف يوافقون الجمهور، لكنهم يزيدون: يجب أن تستر البطن والظهر. قالوا: ما بين السرة والركبة كالرجل، ونزيد أنه يجب أن تستر البطن والظهر، والكلام عن الأمة. واستدلوا بأدلة الجمهور، إلا أنهم قالوا: البطن والظهر هما في الحقيقة يلحقان بما بين السرة والركبة، فيجب أن تغطي ظهرها وبطنها. لهذا قالوا: الرجل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه يشبه بالظهر، فيقول: أنت علي كظهر أمي. قالوا: إذن يجب أن تغطي كذلك ظهرها، فالبطن والظهر عورة، كأنهما يحلان محل ما بين السرة والركبة، أو يحلان محل الفرج. ما الذي جعلهم يقولون بذلك؟ قالوا: لأن هذا هو كان فعل الصحابة. عمر لما يرى أمه متقنعة قد غطت رأسها، ماذا يصنع عمر؟ يضربها بالدرة ويقول لها: لا تتشبهي بالحرائر. قالوا: هذا دليل أن فرقا بين حد عورة الأمة وبين حد عورة الحرة، وإلا لماذا عمر يضرب الأمة المتقنعة ويقول لها: لا تتشبهي بالحرائر، فتتميز الأمة عن الحرة. وهذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وجاء في بعض ألفاظه في قصة أن عمر رأى جارية، وهذه الجارية خرجت مختمرة متجلببة، فسأل عنها عمر، قالوا: هذه جارية أمة لفلان. فأرسل إليهم يقول: ما حملكم على أن تغطوا هذه الأمة؟ لا تشبه الإماء بالمحصنات. والآثار صحيحة عن عمر، كما قال البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى، قال: الآثار عن عمر رضي الله عنه في ذلك صحيحة، وأنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة. إذن عمر كان ينهى ويضرب في ذلك. هذه أيضا من أدلة الجمهور على أن حد عورة الأمة ليست كحد عورة الحرة، بل إن الأمة لا تغطي رأسها ولا رقبتها. لكن قد يقول قائل: إن الآثار التي رويت عن عمر ليست في الصلاة، خارج الصلاة، فعمر كان ينهى الأمة إذا وجدها في السوق أو قد خرجت عند الناس ألا تتجلبب ولا تغطي كما تغطي الحرة ولا تكون متقنعة فيضربها ويقول لها لا تتشبهي بالحرائر، لا تشبه الإماء بالمحصنات. لكن الكلام عن الصلاة، هل يقال أيضا إن الأمة تكون كالرجل فيجب أن تستر فقط ما بين السرة والركبة؟ الجواب هذا غير صحيح ولا دليل عليه، لأن النصوص إنما وردت فيما لو خرجت هذه الأمة إلى السوق لا تتشبه بالحرائر فتكشف عن رأسها وشيء من رقبتها وما يظهر غالبا. أما في الصلاة فعندنا نص يشمل الحرة والأمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا هذا النص عام، حائض يشمل الحرة ويشمل الأمة، وهذا النص لا مخصص له، والكلام عن حال الصلاة. وأما ما يتعلق بعورة النظر فيقال نعم هناك فرقا بين الحرة وبين الأمة، فتكشف رأسها وتكشف الوجه. لماذا؟ لأن عمر كان يأمر بذلك ولا مخالف لعمر من الصحابة، ومع ذلك العلماء قيدوا ذلك عند أمن الفتنة، وإلا إذا كان سيحصل فتنة إذا كشفت رأسها ووجهها لا يجوز لها كشف شيء من جسدها إذا خيف من الفتنة، فتسد الذرائع في ذلك. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق في عورة النظر بين عورة الأمة وبين عورة الحرة. أما في الصلاة فلا فرق بين الأمة وبين الحرة، تغطي جميع جسدها إلا الوجه والكفين. وأكدوا ذلك أيضا بحديث أنس عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي رضي الله عنها. معروف أن صفية من بني إسرائيل وهي من سبي خيبر، لما سباها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذها وهو في طريقه إلى المدينة ماذا قال المسلمون؟ اختلف الصحابة، طائفة قالت هي من أمهات المؤمنين يعني صارت زوجة لرسول الله، أو هي ملك يمين، فكانوا يتساءلون هل صفية إحدى أمهات المؤمنين أو أنها مما ملكت اليمين. فقال بعضهم إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه عليه الصلاة والسلام. فلما ارتحل عليه الصلاة والسلام مد الحجاب، قالوا إذن حجبها عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه تزوجها فهي من أمهات المؤمنين. والحديث في الصحيحين، لكن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد ما هو متأصل عند الصحابة من التفريق بين الأمة والحرة في الحجاب، فقالوا إذا غطاها وحجبها هي من أمهات المؤمنين، إذا لم يحجبها فهي أمة مملوكة، والأمة المملوكة لا تغطى ولا تحجب. فدل هذا على أن هذا الأمر فيما يتعلق بعورة النظر للحر للأمة هذا شيء مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل لماذا الجماهير ذهبوا إلى أنها كذلك في الصلاة تصلي وتغطي ما بين السرة والركبة فقط كالرجل؟ قلنا لحديث عمرو بن شعيب وقد ذكرناه، إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قالوا إذن السيد ممنوع من أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة من أمته إذا زوجها، أما ما عدا ذلك فليس بعورة فينظر إليه. ولكن عندما ننظر في الحديث سنجد أن المراد بالحديث أن المنهي عن النظر هي الأمة وليس السيد، فلا ينظر يعني هذا الخادم لا ينظر إلى السيد، لأن هذه الأمة كانت مملوكة لهذا السيد فكان يطأها، لكن عندما زوجها فلا يحق للأمة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من سيدها. فليس الحديث في عورة الأمة بل في عورة الرجل السيد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند البيهقي في سننه ما يدل على ذلك، وهي رواية: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة. إذن الخلاصة من هذا كله، لا يوجد نص صريح في التفريق بين عورة الحرة والأمة في الصلاة، إنما الفرق خارج الصلاة، لأن عمر كان يأمر الإماء بذلك: لا تتشبهوا بالمحصنات، وضرب تلكم المرأة وضرب تلكم الأمة بالدرة ونهاها أن تتقنع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وقد أخذنا عدة فروق في كتاب الصلاة: الفرق بين أوقات الصلوات، فصلاة العشاء يختلف وقتها من حيث الاستحباب عن باقي الصلوات فيستحب تأخيرها، وكذلك الفرق بين من رأى نجاسة بعد أن انتهى من صلاته فلا يعيد الصلاة، وبين من تبين له أنه على حدث فيجب الإعادة، والفرق أيضا في من ترك الصلاة ناسيا فإنه يقضي صلاته وليس عليه إثم، وبين من ترك الصلاة متعمدا فيجب أن يقضي وعليه الإثم. وهذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأننا أوجبنا القضاء على النائم والناسي والمتعمد في تركها. وتكلمنا أيضا عن العورة، عورة الصلاة وعورة النظر بالنسبة للرجل والمرأة، وعورة كذلك الأمة وعورة الحرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.